العلماء بينتقدوا الكتاب المقدس ويقولوا إنه مش دقيق من الناحية التاريخية، والمشكلة إن زيادة الأدلة بتثبت العكس. الموضوع مش محتاج أكتر من رحلة لإسرائيل علشان تتأكد من الدقة الرهيبة للمراجع الجغرافية للكتاب المقدس، وكل ما يتعرض للهجوم أكتر صورته بتتحسن أكتر. خليك معانا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسو، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. مكملين في سلسلة بيقدمها الراعي لوتسر بعنوان 7 أسباب تخليك تثق في الكتاب المقدس، والنهاردة هنناقش السبب الثاني، مصداقية الكتاب المقدس التاريخية.
عظة النهاردة مختلفة شوية عن أغلب العظات، وتحضيرها كان صعب، لأني لما قعدت أفكر في العظة دي كنت عايز أبدأ أجهز كل المعلومات الأثرية اللي ظهرت في 50 سنة الأخيرة عن الكتاب المقدس، علشان أبين قد إيه هي في كتير من الأحيان بتثبت صحة نصوص الكتاب المقدس بطريقة مش معقولة. لكن ده كان هياخد وقت طويل جداً، لأن في كتب ضخمة جداً اتكتبت عن الموضوع ده. والنهاردة عايز أسألك سؤال، إيه الدور الحقيقي اللي بيقوم به علم الأثار؟ إيه الدور اللي بتقوم به الكتابات القديمة والنقوش ومخطوطات البحر الميت مثلاً في مساعدتنا على فهم صحة الكتاب المقدس؟ والإجابة هي أول حاجة، واضح إن علم الأثار والدراسات المختلفة دي مش ممكن تثبت صحة نصوص الكتاب المقدس كله، وإحنا سبق وتكلمنا عن الموضوع ده. يمكن مفيش أي كتابات بيجي فيها اسم إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، وبالتأكيد مفيش أي إشارة عن حدث الخروج في الكتابات المصرية. لكن تاني حاجة، خلينا نفتكر إن الدراسات دي مش علم دقيق، مش منضبط، ومع الاستمرار في العمل علماء الأثار بيراجعوا استنتاجاتهم تاني. إحنا أكيد هنحب نقول إن علم الأثار بيأكد صحة الكتاب المقدس زي ما بيحصل في حالات كتير، لكن في حالات تانية برضو حتى لو حالات قليلة تبدو إنها بتناقض كلام الكتاب المقدس. سنة 1968 كنت بدرس في إسرائيل، وكان في جزء من المجموعة بتاعتنا بيعملوا دراسة أثرية في عاي. فاكرين قصة عاي لما يشوع حارب وتهزم في المعركة دي لأن في شخص كان مخبي حاجات في الخيمة بتاعته؟ عخان كان مخبي حاجات الله حرمها، والطلبة رجعوا أورشليم في يوم من الأيام وقالوا إحنا عايزين نعيد كتابة سفر يشوع. وأنا قلت في بالي إيه الغرور الرهيب ده اللي خلاكم حاسين إنكم عندكم معلومات عن اللي حصل، مجرد إنكم قضيتوا 6 أسابيع تحفروا شوية في خيمة أكتر من الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس زمان وكانوا شهود عيان. وفي عالم أثار تاني جه أورشليم وقال إنه بيعتقد إن الطلبة دول كانوا بيحفروا في مكان غلط، وإنهم كانوا في مدينة غلط. فالعلم ده مش علم دقيق، مش منضبط قوي، لكن عايز أقول إن الأدلة لما بدأت تزيد اضطرت النظريات الليبرالية ضد الكتاب المقدس إنها تستسلم واحدة ورا التانية، لأننا كل ما نعرف أكتر كل ما كانت المعرفة دي متوافقة مع نص الكتاب المقدس أكتر. وعايز أجاوب فيها على سؤال بتسأله كتير، الناس بيقولولي إيه رأيك في قصص الخليقة الموجودة في بعض المصادر ومش موجودة في الكتاب المقدس؟ زي مثلا علماء الأثار في مدينة نينوى، كان فيه مكتبة في مدينة نينوى فيها آلاف الألواح الطينية، وهي مكتبة أشور بانيبال، ومع الاكتشاف ده اكتشفوا إن فيه مخطط لقصة الخليقة طوله 100 سطر، ويعتقد إن القصة دي قبل موسى 400 سنة. القصة بترجع تقريبا لسنة 1800 قبل الميلاد، ولما نفكر في موسى فاحنا بنتكلم تقريبا عن 1400 سنة قبل الميلاد، والتشابهات مذهلة مش ممكن نعتبرها مجرد صدفة. يعني القصة دي بتتكلم مثلا عن الوقت اللي ما كانش فيه غير الأرض وكانت خاربة وخالية، وفيه تشابه في ترتيب الخليقة، ويبدو ان فيه 7 أيام للخلق. لكن عايزك تعرف انه بالرغم من التشابهات دي فيه اختلافات كتير. يعني القصة دي، القصة البابلية، مليانة بتعدد الآلهة، وفيها آلهة إناث وآلهة ذكور، والإله مردوخ هو اللي بيقول لكل الآلهة التانية يعملوا إيه. وفي كل أنواع القصص اللي نقدر نقول عليها قصص بذيئة عن اللي الآلهة دي كانت بتعمله. إزاي نفسر الكلام ده لو كان أقدم من الكتاب المقدس؟ والإجابة مش إن موسى أخذ القصة من المعتقدات اللي بتؤمن بتعدد الآلهة ونظفها وقرر إنه يكتبها على إنها تكوين واحد واتنين. ما أعتقدش إن هو ده الحل. ولو كان عمل كده فأكيد لازم يكون بوحي من الله علشان يعرف إزاي ينقح القصة دي ويخليها دقيقة من الناحية اللاهوتية. لكن مش محتمل إنه يكون ده اللي حصل، لأن عادة لما يكون فيه قصة معتمدة على قصة تانية، القصة التانية دايما بتجمل القصة الأولى وتبالغ فيها مش بتختصرها. لكن في تفسير أفضل من كده. أعتقد إن قبل موسى بكتير الله أعلن نفسه للجنس البشري. مش ممكن أصدق إن ممكن السنين تمر قرن ورا قرن من غير أي إعلان من الله القدير. فالله أعلن نفسه للشعوب دي وشرح لهم أيام الخليقة، ويمكن يكون إداهم معلومات تانية عن نفسه أثناء الفترات دي من الزمن. وعشان كده عندك التقليد ده عن قصة الخليقة اللي ما تسجلتش بطريقة دقيقة، فضل يتنقل شفهيا فترة وبعد كده اتكتب، لكن بقى ملوث بكل أنواع الأفكار الوثنية. وبكده القصة دي بتظهر قبل زمن موسى، وبتثبت نوعا ما إن الله أعلن قصة الخليقة، لأن القصص دي مش ممكن تحصل كده لوحدها. وفي قصص عن الطوفان في كل الحضارات تقريبا، وده منطقي لأن عندك الطوفان ونوح وأولاده، ولما بدأوا ينتشروا والأمم بدأت تتكون أكيد فضلوا يحكوا قصة الطوفان والتجربة اللي مروا بيها، لكن أكيد القصص دي فسدت برضو بكل الأفكار الوثنية. ولما تقرأ الكتاب المقدس تقدر تشوف بساطتها وتقدر تشوف دقتها. وفي أدلة بتقول إنه فعلا كان فيه طوفان عالمي، ووجود فيضان عالمي ممكن يفسر اكتشافات كتير اكتشفها العلماء وخبراء الأثار، مفيش أي ظاهرة تانية ممكن تفسرها. وفيه قصص عن برج بابل اتسربت للمجتمع، وكتير بنلاقيها في ثقافات تانية برضو، ومرة تانية نقدر نفهم السبب. واللي عايز أعمله النهاردة في دقايق قليلة، زي ما انت عارف، زي ما قلتلك لو انت بتزورنا النهاردة دي وعظة غير تقليدية شوية، عايز اديلك مثالين بس ساعدنا فيهم علم الآثار على تأكيد نصوص الكتاب المقدس، مثال من العهد القديم ومثال من العهد الجديد. عايزك تاخد كتابك المقدس وتروح لسفر التثنية وإصحاح 27، وهتلاحظ إن النص بيقول لنا إن الله كان بيكلم يشوع. مش غريبة إن النقاد يقولوا إن سفر التثنية ده مزيف، لأن الله بيتكلم في كل صفحة فيه تقريبا. كلم الرب موسى قائلا، ومجرد إنك تستبعد كل ده وتقول إنه مستحيل، هيفضل عندك الكتاب المقدس الصغير، كتاب الجيب اللي اتكلمنا عنه قبل كده. لكن في إصحاح 27 والآية 4 بيقول كده: حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا. هل يشوع عمل كده؟ روح لسفر يشوع وإصحاح 8 اللي بيتكلم فيها عن المذبح ده. في يشوع 8 وعدد 30 بيقول: حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال، كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى: مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة. تصدق أنه في نص الثمانينيات اكتشفوا المذبح ده على جبل عيبال؟ مساحته حوالي 25 في 35 قدم وارتفاعه عدة أقدام، واكتشفوا 942 عظمة بالضبط، عظام غنم وماعز وثيران. يمكن تكون دي فكرة فرعية، لكن مش شيء ملفت للانتباه إن علماء الآثار رجعوا مرة تانية وقدروا يحددوا زمن كل القطع الأثرية دي، والقطع الأثرية دي طلعت بترجع لزمن يشوع. هم عندهم الوسائل اللي يقدروا يتأكدوا بيها من التاريخ. فكرة صغيرة لكن مرة تانية مطابقة للي الكتاب المقدس بيقوله بالظبط. فأنا النهاردة بقول إن علم الآثار بيأكد الكلام ده. تقدر تاخد نفسك وتصدق أخيراً إن يشوع بنى مذبح على جبل عيبال. وخلينا نشوف العهد الجديد. القصص الخاصة بالرب يسوع المسيح كانت كتير بتتعرض للانتقاد الشديد، ومن سنين طويلة كان بيتقال عن لوقا 2 إن كله غلط، وإن لوقا فهم كل حاجة بطريقة غلط، وده كان شائع. كانوا بيقولوا إن لوقا كان غلطان، وده كان اعتراضهم على لوقا 2 وعدد 1. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. النقاد بيقولوا إن أغسطس ما أمرش إنه يحصل اكتتاب أو تعداد سكاني في الوقت ده، وإن كيرينيوس كان والي سوريا في تاريخ بعد كده. وأثناء الاكتتاب ده الناس كانوا يقدروا يدفعوا في أي مكان هم عايشين فيه، وحتى لو كانوا مضطرين يروحوا أي مكان الزوج ما كانش لازم ياخد العيلة بتاعته معاه. وفضل العلماء سنين يبحثوا في الموضوع ويقولوا إن لوقا غلطان. وكان في راجل مش مؤمن اسمه ويليام رامزي، كان بيحاول يثبت إن إنجيل لوقا مليان أخطاء. إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، زي ما انت عارف ان لوقا هو اللي كتب اعمال الرسل برضو، والراجل ده كان عايز يثبت ان السفر ده مليان بالاخطاء فعلا. وبعد سنين وسنين من البحث الاثري الدقيق جدا، ويليام رامسي قال الكلمات دي: تاريخ لوقا غير مسبوق من حيث دقته. وبقى مؤمن بالرب يسوع المسيح بسبب الابحاث دي. واللي اكتشفه في الحالة دي كان لما لقى مرسوم في مصر واكتشف إن كيرينيوس كان والي مرتين. كان والي لما المسيح اتولد، لكن بقى والي مرة تانية بعد كده، وده بيفسر الموضوع. واكتشف إن نسخة الاكتتاب اللي أنا قريتها الأسبوع ده، بس هي مش معايا، موجودة في الكتب الأثرية، بتقول أساساً إن كل عيلة لازم ترجع فعلا للمدينة الأصلية بتاعتها لو كانوا عايزين يحتفظوا بعناوين المناطق بتاعتهم. وتأكد إن المرسوم ده أصدره أغسطس قيصر فعلا في الوقت ده، وده حصل لما كيرينيوس كان والي على سوريا.
كنتم مع الجزء الثاني من مصداقية الكتاب المقدس، العظة الثالثة في سلسلة بيقدمها الراعي لوتسر بعنوان 7 أسباب تخليك تثق في الكتاب المقدس. المرة اللي جاية هنسمع أفكار أخيرة عن دقة الكتاب المقدس. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-6686-4. الرقم مرة تانية 003-5797-6686-4، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرقدة حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.